أبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون. نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكل ولا لون. نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود. صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور. ليش اختلفنا شلي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما.
ليش تبدل طعم الفرحة؟ شو اللي غير أجمل صفحة؟ وين النية الطيبة راحت؟ وين وين اللي ثابت على حبه؟ بالآثام تشوه قلبه، ما ضل من أول قلب ولا عين. لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه، يسأل من هالماضي شنه ظل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 22 من جمادى الأولى عام 1430 للهجرة توفي المرجع والفقيه الإيراني الكبير آية الله العظمى محمد تقي بهجت الفوماني رحمة الله عليه. ولد بهجت في عام 1915 في مدينة فومان بمحافظة جيلان في شمال إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته بدأ بدراسة الأدب العربي، ومن ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة هناك كآية الله السيد أبي القاسم الأصفهاني، وآية الله الميرزا النائني، وآية الله الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني رحمة الله عليهم. وفي عام 1945 رجع آية الله بهجت رضوان الله تعالى عليه إلى إيران، وتوجه إلى قوم المقدسة ليكرس وقته لتدريس طلبة العلوم الدينية، فقد كان من كبار أساتذة الفقه وأصول الفقه والأخلاق. ومن أبرز مؤلفات آية الله محمد تقي بهجت الفوماني كتاب الصلاة وجامع المسائل ووسيلة النجاح. في 22 من شهر آبان عام 1373 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1994 ميلادي، توفي الشاعر والأديب أستاذ النحو الفارسي الدكتور مهرداد بهار، نجل الشعر الإيراني الشهير ملك الشعراء بهار. وأتم بهار دراسته في بريطانيا، وبعد عودته إلى إيران قام بتشييد المنتدى الأدبي والفني الإيراني والأكاديمية الثقافية الإيرانية. ومن أبرز مؤلفات بهار كتاب الأساطير الإيرانية وهوامش على الشهنامة للشاعر الإيراني الكبير الفردوسي. وأخيراً وفي 13 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1890 ميلادي، حصلت دولة لوكسمبورغ على الاستقلال من الاستعمار الهولندي. وتقع لوكسمبورغ بغرب أوروبا وبعيداً عن البحار، وتحيط بها دول ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، وسيطر عليها الهولنديون في نهاية القرن الثامن عشر. وبهزيمة نابليون بونابرت خضعت لوكسمبورغ وهولندا للسيطرة الألمانية. وفي عام 1867 تمت المصادقة على استقلال لوكسمبورغ في مؤتمر لندن، وتم تنفيذ القرار عام 1890 للميلاد. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قوافي الوجد.
بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسف أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضاً كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما، فيا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره بما صنع مشيب. اقطع الدنيا بمن انقطعت، وادفع الدنيا بمن دفعت، واقبل الدنيا إذا سلست، واترك الدنيا إذا امتنعت. يطلب العيش الفتى عبثا، والغنى في النفس إن انقنعت. أبيات من أشعار أبي العتاهية. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وهداية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نستهدي في حلقة اليوم بحكايتين من سيرة مولانا الإمام الحسين عليه السلام. في الأولى هداية بالغة إلى صفات الذين يجعل الله فيهم رسالته، وفي الثانية إشارة جميلة إلى خلق المؤمنين الصادقين في مواساة أئمة الدين عليهم السلام. روي أن أعرابيا أثقلته الديون، سلم على الحسين بن علي عليه السلام فسأله حاجة وقال:
سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحد أربعة، إما من عربي شريف أو مولى كريم أو حامل القرآن أو ذي وجه صبيح. فأما العرب فشرفت بجدك، وأما الكرم فدأبكم وسيرتكم، وأما القرآن ففي بيوتكم نزل، وأما الوجه الصبيح فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا أردتم أن تنظروا إلي فانظروا إلى الحسن والحسين. فقال الحسين له: ما حاجتك؟ فكتبها الأعرابي على الأرض. فقال له الحسين: سمعت أبي علي عليه السلام يقول: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وسمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المعروف بقدر المعرفة. فأسألك عن ثلاث خصال، فإن أجبتني عن واحدة فلك كل ما عندي، وقد حملت إلي صرة مختومة وأنت أولى بها. فقال: سل عما بدا لك، فإن أجبت وإلا تعلمت منك، فأنت من أهل العلم والشرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الحسين عليه السلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والتصديق برسوله. قال: فما نجاة العبد من الهلكة؟ فقال: الثقة بالله. قال عليه السلام: فما يزين المرء؟ قال الأعرابي: علم معه الحلم. قال: فإن أخطأه ذلك؟ قال: فمال معه كرم. قال عليه السلام: فإن أخطأه ذلك؟ قال: فقر معه صبر. قال عليه السلام: فإن أخطأه ذلك؟ قال الأعرابي: فصاعقة تنزل عليه من السماء فتحرقه. فضحك الحسين عليه السلام ووهبه السرة وفيها 1000 دينار، وأعطاه خاتمه وقيمته 200 درهم، وقال: يا أعرابي، أعض الذهب إلى غرمائك واصرف الخاتم في نفقتك. فأخذ ذلك الأعرابي وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
ونبقى مستمعين الكرام في رحاب تجليات الأخلاق الإلهية في من أحب الله من أحبه مولانا الحسين عليه السلام. فقد روي أنه قال في ليلة عاشوراء لأصحابه: ألا ومن كان في رحله امرأة فلينصرف بها إلى بني أسد. فقام ابن مظاهر الأسدي وقال:
ولماذا يا سيدي؟ فقال عليه السلام: إن نسائي تسبى بعد قتلي، وأخاف على نسائكم من السبي. فمضى ابن مظاهر إلى خيمته، فقامت زوجته إجلالا له، فاستقبلته وتبسمت في وجهه، فقال لها: دعيني والتبسم. فقالت: يا ابن مظاهر، إني سمعت غريب فاطمة خطب فيكم، وسمعت في آخرها همهمة ودمدمة، فما علمت ما يقول. فأجابها زوجها: إن الحسين عليه السلام قال لنا: ألا ومن كان في رحله امرأة فليذهب بها إلى بني عمها، لأني غدا أقتل ونسائي تسبى. فقالت: وما أنت صانع؟ قال: قومي حتى ألحقك ببني عمك بني أسد. فقامت هذه المؤمنة المواسية وقالت: والله ما أنصفتني يا ابن مظاهر، أي يسرك أن تسبى بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا آمنة من السبي؟ أي يسرك أن تسلب زينب إزارها من رأسها وأنا أستتر بإزاري؟ أي يسرك أن تذهب من بنات الزهراء أقراطها وأنا أتزين بقرطي؟ أي يسرك أن يبيض وجهك عند رسول الله ويسود وجهي عند فاطمة الزهراء؟ والله أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. فرجع ابن مظاهر إلى الحسين عليه السلام وهو يبكي، فقال له الحسين عليه السلام: ما يبكيك؟ فقال: سيدي، أبت الأسدية إلا مواساتكم. فبكى الحسين عليه السلام وقال: جزيتم منا خيرا.
جزاكم الله خيرا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية على حسن الاستهداء بهذا القصص الحق الذي قرأناه لكم في هذه الحلقة من برنامج حكاية وهداية. نستودعكم الله والسلام عليكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العدة دين، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العدة دين، حينما أعد إنسانا بشيء فهو دين علي لذلك. حينما أعد حتى الطفل الصغير، حتى في العائلة، حتى في البيت، حينما أواعدهم بشيء، وأعدهم بشيء معين، سأتيكم بهذا الشيء أو سنخرج إلى هذا المكان، ربما ينظر الكثير منا إلى هذا الوعد بأنه لا قيمة له، ربما كان لمزاح، ربما كان في وقته وانتهى، وربما يعني لم أكن أرغب بأن أطبق هذا الأمر. ولكن أخلاق الإسلام تعلمنا بأن الإنسان الذي يعد يلزمه أن يفي بما يعد. العدة دين، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف. ثلاث مرات يكررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتوعد ذلك المخلف بالويل، ذلك الوادي الكبير في جهنم، لأنه يعد ثم يخالف الوعد الذي يكون عليه. ما الذي يمنعنا من أنه نفي بما نعد؟ ربما البعض في نفس لحظة الوعد هو قاصد بأن لا يفي بذلك، والبعض منا ربما يفكر بأن ذلك ربما وعدته في لحظة من اللحظات، والآن أنا لست بصدد أن أطبق هذا الوعد الذي وعدته به. أبو الحميساء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعرف النبي قبل أن يبعث، يقول: وعدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام قبل بعثته في مكان معين، في يوم معين اتفقنا أنه في اليوم الكذائي نتقابل في مكان. يقول: حينما أتى الموعد نسيت موعدي معه حتى كان يوم الغد، فنسيته أيضا، حتى كان اليوم الثالث فتذكرته، تذكرته في اليوم الثالث من الميعاد، فذهبت مسرعا إلى ذلك المكان فوجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا، فقال: يا فتى، لقد شققت علي، لقد آذيتني، أنا ها هنا منذ 3 أيام وعدتك فأتيت إلى موعد. الإمام رضا سلام الله عليه يقول لأحد أصحابه: أتدري لما سمي إسماعيل صادق الوعد، إسماعيل النبي؟ قال: قلت لا أدري. قال: وعد رجلا فجلس له حولا ينتظره. هذا قيمة الوفاء بالعهد، هذا قيمة أن الإنسان يفي بما يعده، ألا تكون مواعيدنا مجرد كلمات، ألا نكون نعطي طابعا بأن الإنسان المسلم الذي يسير على خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أبعد الناس عن رسول الله، وأبعد الناس عن تطبيق هذه الأخلاق السامية والأخلاق الكبيرة التي كان يتميز بها النبي والتي كان يأمرنا بها. العدة دين، من وعد لزمه أن يفي بما يعد، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. في خضم المشهد الإقليمي المشتعل وتبدل المواقف بين العواصم، تبرز أسئلة كثيرة حول مستقبل الدبلوماسية ومآلات التصعيد في لبنان وغزة وما يرافقهما من انقسام داخل صفوف الحلفاء. أسئلة نطرحها اليوم. هل المسار الدبلوماسي في المنطقة قادرا على احتواء الأزمات؟ إلى أين يتجه الموقف اللبناني وسط تصاعد من العدوان؟ وهل الانقسام داخل حلف واشنطن تل أبيب يهدد الاستقرار؟ هذه التساؤلات وغيرها نضعها تحت المجهر في قراءة معمقة لمجريات المشهد الإقليمي وتشابك الملفات من بيروت إلى غزة ضمن برنامج فلسطين اليوم. إذن عنوان حديثنا في هذا البرنامج: الدبلوماسية المرهقة بين بيروت وغزة وواشنطن. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. لا يبدو أن مسار الدبلوماسية في المنطقة قادر على استيعاب معطيات المرحلة الحالية، ففي لبنان كما في غزة المشهد معقد والتوتر يزداد. في القطاع تؤكد واشنطن أن الأمور تسير كما ينبغي، لكن لا مؤشرات واضحة على الأرض تدعم هذا الكلام. أما داخل الكيان فالتوتر يتصاعد بين رئيس وزراء الاحتلال ووزير الشؤون الاستراتيجية، وسط حديث عن استقالة تلوح في الأفق بسبب خلافات حادة بين الطرفين. وفي لبنان أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن العدوان المستمر على لبنان لا يمكن أن يستمر، قائلا إن لكل شيء حد. وخلال إحياء حزب الله ذكرى يوم الشهيد أشار الشيخ نعيم قاسم إلى أن ما يجري يشكل خطرا وجوديا حقيقيا، مؤكدا أن من يريد إبادتنا عليه أن يعرف أننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن أنفسنا. وأضاف: لن نتخلى عن سلاحنا، فكل ثمن هو أقل من ثمن الاستسلام، مشددا على أن الحزب مستمر في المواجهة وسيبقى في الميدان.
التهويل والضغط لن يغير موقفنا، سندافع عن أرضنا، سندافع عن أهلنا، سندافع عن كرامتنا وعزتنا، لن نستسلم، لن نترك مستقبل أجيالنا للمستكبرين والمجرمين والعابثين والعملاء، لن نتخلى عن سلاحنا. بتقولوا وقعت فينا خسائر كبيرة، صحيح. إسرائيل متغولة، صحيح. أمريكا متجبرة طاغية، صحيح. لكن الصحيح أيضا أننا لن نركع وسنبقى واقفين. جربتمونا في السابق وفي معركة أولي البأس، إذا أردتم التجربة سنكون لها، ولكننا لن ننسحب من الميدان وسندافع بكل ما أوتينا من قوة. هذه المقاومة وشعبها لا يهزمون، منصورون بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. هذا زمن الصمود وصناعة المستقبل.
فلسطينيا، بينما يواصل العدو خرق وقف إطلاق النار في غزة، يبدو أن صفوف الحلفاء تتفكك. ففريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما فريق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يمران بحالة من الانقسام والاضطراب. واشنطن أيضا تتحدث الأوساط عن استقالة مرتقبة لأحد أقرب معاوني ترامب ستيف فيتكوف بعد خلافات حادة مع صهر الرئيس جاريد كوشنر. فيتكوف وفق المصادر ضاق درعا بتصرفات كوشنر وأكاذيبه، خاصة بعد أن اكتشف أن الأخير ورط الإدارة الأمريكية بمزاعم كاذبة حول موافقة حركة حماس على نزع سلاحها. أما في الكيان فقد تسببت أكاذيب نتنياهو وخلافاته المتكررة مع أقرب حلفائه الوزير رون ديرمر في أزمة جديدة داخل حكومته، انتهت بقرار ديرمر الاستقالة بعد أن ضاق درعا بتناقضات رئيسه. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
انتهى الشهر الأول من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي. المقاومة التزمت بما هو مطلوب منها فيما تطول قائمة الخروقات الإسرائيلية والتي أسفرت عن استشهاد نحو 300 شهيد.
المشهد الراهن فيما يتعلق بالتهدئة في قطاع غزة يشوبها الكثير من العراقيل في ظل الخروقات الإسرائيلية التي نراها صباح مساء، سواء فيما يتعلق بالقصف وبقتل المدنيين الفلسطينيين، وكذلك التحكم الإسرائيلي في حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع. الأمور إذا استمرت على ما هي عليه فهي تتدحرج وصولا إلى مرحلة لا تحمد عقباها، لا سيما ثم الضغوط داخلية على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
حركة حماس قالت إنها تواصل مطالبة الوسطاء بالتدخل لإلزام العدو بما تم الاتفاق عليه.
بعد مرور شهر كامل على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، ما زال الاحتلال يصاعد من عمليات خروقات لهذا الاتفاق. أكثر من 250 مواطن استشهدوا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. استمرار إغلاق معبر رفح، عدم إدخال مساعدات بالقدر الكافي، كلها خروقات نضعها أمام الوسطاء. ندعوهم للتحرك الجاد والفعلي لإلزام الاحتلال بما جاء في الاتفاق وقف هذه الخروقات. حماس من جانبها ملتزمة بشكل تام بما جاء في الاتفاق من عملية تسليم الأسرى بشكل كامل، ونواصل جهودنا من أجل إتمام هذا المسار، معنيون دائما باستمرار هذا الاتفاق.
ولا يزال العدو الإسرائيلي يسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. بعد شهر على وقف إطلاق النار، يضع العدو الإسرائيلي العراقيل أمام الدخول بالمرحلة الثانية، ما يعني مزيدا من المعاناة لسكان قطاع غزة.
تحية طيبة لكم من المستمعين ومستمعاتنا، ونشكر الزميل عفاف لوباني على هذه الرسالة وهذا التقرير الذي استمعنا إليه في برنامجنا هذا. دعوني ولمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام أتوقف في هذه اللحظات، وضيفنا الكريم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة. أهلا وسهلا،
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل. دكتور، إلى أي مدى ما زال المسار الدبلوماسي في المنطقة قادر على احتواء تصاعد الأزمات بين ساحتي لبنان وغزة؟
طبعا يعني المشروع الأمريكي في المنطقة والمشروع الإسرائيلي شعر بأنه يحاول أو أنه استعاد شيئا من حيويته ونقاط القوة في رسم المنطقة بحسب المشروع الأمريكي والأجندة الأمريكية والأجندة الإسرائيلية، وبالتالي ركز هو على المسار العسكري في إطار الضغط على الدول المنطقة تنفيذ مشروعه وخطته في التوسعة وتطويع هذه الدول ومحاولة محاصرة حركات المقاومة ودول محور المقاومة في المنطقة من أجل فرض أجندته وهيبته في المنطقة. ولكن بطبيعة الحال اليوم الصمود الأسطوري في غزة وفي لبنان وفي اليمن وإيران يعني عطل المشروع الأمريكي، ويعني يحاول الآن المشروع الأمريكي أو برنامج عمل أمريكا أن تذهب إلى تسويات تحافظ على ما أنجزته في هذه المرحلة، لا أن تذهب إلى صراعات تعيد انهيار منظومتها ومشروعها وبرنامجها في المنطقة، وبالتالي هي تهدد يعني في من خلال الآلة العسكرية الإسرائيلية بأنها قادرة أن تذهب بعيدا من جهة، ومن جهة أخرى ترسل الرسائل بأنها تحاول تسوية الأمور مصلحتها لفيما في سوريا ولبنان وأيضا الآن في غزة، لأن المسار العسكري فقد يعني نتائجه فقد فعاليته في إنهاء المقاومة في غزة أو في لبنان إنهاء المقاومة في لبنان وغيرها. لذلك الضغوط السياسية والمشاريع السياسية الأمريكية اليوم بدأت تتقدم على النقاط العسكرية أو يعني القرارات العسكرية التي ممكن أن توتر وتخرب الجهود السياسية في المنطقة. لذلك تحاول أمريكا أن تنجح اتفاق غزة في هذه المرحلة لكي تعيد ترتيب أوراق غزة ووضع غزة ومستقبل غزة من خلال المقترحات المرتبطة ببناء قوات استقرار دولية وتهيئة الظروف لبناء طبقة سياسية تحكم غزة في المراحل اللاحقة. فضلا عن لبنان تريد أمريكا أن تفرض واقع سياسي يضغط على المقاومة بسحب سلاحها وبالذهاب إلى تطويع لبنان للقبول بالمفاوضات المباشرة يعني وإعطاء ضمانات للكيان الصهيوني والذهاب إلى مرحلة السلام الشامل مع العدو الإسرائيلي.
هل ما يجري في الجنوب هل في ما يجري في الجنوب اللبناني دكتور ينذر بتبدل قواعد الاشتباك أم أن الأمور لا تزال تحت السيطرة السياسية؟
طبعا يعني الأمريكي اليوم يريد أن يحافظ على ما أنجزه في لبنان من خلال موضوع الحكومة واستقرار الحكومة واستقرار الوضع مع إعطاء يعني فرص للعدو الإسرائيلي أن يبقى يضغط على لبنان عسكريا من خلال الضغط العسكري والاغتيالات وتفجير البيوت والمنازل والبقاء في المنطقة التي سماها منطقة عازلة واحتلال بعض النقاط العسكرية والبقاء فيها، فضلا عن إنشاء يعني حائط إسمنتي حاجز إسمنتي على الحدود اللبنانية. كل ذلك بطبيعة الحال هو يريد أن يضغط على لبنان أن يهول على لبنان بأنه يعني يريد مكاسب سياسية لم يستطع أن يحصلها في الأمور العسكرية وبحرب 66 يوما لم يطوع لبنان في هذا الإطار. يريد بين التناغم بين الأداة العسكرية والأداة الدبلوماسية الأمريكية أن تأخذ إسرائيل وأمريكا يعني التزامات من لبنان ومكاسب في لبنان تعطيها فرص للمستقبل، وخصوصا أن يعني مسألة التوسع الإسرائيلي في المنطقة هي مسألة جدية ومخاطر وتحديات جدية. لذلك اليوم هناك تعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في موضوع يعني الاستفادة من النتائج، ضغط على لبنان، أخذ الأمور باتجاه استضعاف لبنان لضمه إلى يعني الأجندة الأمريكية ومن خلفها الأجندة الإسرائيلية ووضع لبنان في موقع الضعيف والحرج لكي يتنازل أمام المطالب الإسرائيلية. وهذه مسألة أصبحت واضحة من خلال صمود المقاومة من خلال تعطيل الضغوط على لبنان في موضوع يعني سحب سلاحها وحصر السلاح من قبل الحكومة اللبنانية والضغوط الأمريكية المتزايدة.
كيف تابعتم دكتور يعني كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم أمس التأكيد على البقاء في الميدان؟
صحيح، يعني سماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله تحدث وبوضوح بأنه يعني موضوع الكلمة للميدان الاستعداد للدفاع في حالة الدفاع بأن المقاومة جاهزة، وتحدث في يعني تهديد مبطن مرتبط بأنه نفذ صبر المقاومة وبأن كل شيء له حد ولن يستمر ويدوم طويلا، وأيضا تحدث بأنه يعني من الممكن كل شيء يحكى بوقته ولن يفصل بالأمور التي تحضرها المقاومة، وبالتالي هو يراقب ويحمل الدولة اللبنانية مسؤولية تطبيق الاتفاق كونها التزمت مع يعني لجنة الميكانيزم بأن تطبق الاتفاق، والذي يعني يخرق الاتفاق منذ عام تقريبا إلى اليوم هو العدو الإسرائيلي. المقاومة أعطت إشارات بالأمس بأنها إذا ما يعني فرض على لبنان يعني الدفاع عن نفسه، على الشعب اللبناني أن يستخدم السلاح في موضوع الدفاع إذا ما هجم الجنوب وحاول العدو الإسرائيلي أن يتوسع في الجنوب، أن المقاومة هي تتحمل مسؤولية الدفاع إلى جانب الشعب اللبناني وإلى جانب الجيش اللبناني، وهذه مسألة أساسية، مع العلم أن مسؤولية الدفاع الأساسية هي يجب أن تكون على الدولة اللبنانية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وأن المقاومة تقف إلى جانب الدولة اللبنانية في هذا الإطار. ولكن هناك مرحلة أو جانب آخر بالتهويل الكبير الذي يحصل من الجانب الإسرائيلي في الإعلام وفي تصريحات بعض قادة العدو الإسرائيلي بأن هناك حرب واسعة وكبيرة ضد لبنان، وهذا بطبيعة الحال يتنافى مع المصلحة الأمريكية في لبنان التي تريد أن تبقي الجبهة اللبنانية حاليا هادئة في هذه المرحلة، ولكن مع استمرار الضغوط وعدم الذهاب إلى حرب موسعة تخلط الأوراق ليس فقط في لبنان على مستوى المقاومة وإعادة المقاومة بفعالية إلى الواجهة، إنما في المنطقة يعني، وخصوصا يعني سيدخل لاعبون كثر إلى جانب لبنان فيما لو تعرض لبنان إلى حرب موسعة وشاملة. المقاومة يعني جاهزة للتصدي من جهة في الداخل اللبناني، وأيضا حلفاء المقاومة لا سيما اليمن والعراق وإيران، وخصوصا أن إيران يعني أطلقت موقفا واضحا من خلال زيارة الدكتور علي لاريجاني إلى لبنان، وصرح بأن إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا ما اعتدي على لبنان في إطار حرب موسعة في هذا الإطار. كل ذلك بطبيعة الحال يعني يضع الإسرائيلي والأمريكي أمام احتمالات تصعيد خطيرة قد تخرج عن السيطرة، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بنتائجها، ولكن الإسرائيلي يحاول أن يبقي المرحلة في إطار الهامش الذي يقوم به في إطار الاغتيالات، الضغط العسكري، توجيه ضربات في المناطق اللبنانية والبقاع اللبناني، وهذه المرحلة يعني يعتبرها الإسرائيلي كافية لكي يبقى في المشهد اللبناني، لكي يقوم بالضغط على لبنان والضغط على المقاومة في هذه المرحلة، بالرغم من أن هناك وساطات لمصر والمقترح المصري في هذا الإطار لا يصل إلى أي نتيجة في يعني إيقاف العدوان الإسرائيلي والتزام إسرائيل في موضوع وقف العدوان والخروقات وغيرها، مع العلم أن لبنان يحاول وبشتى الوسائل الضغط من خلال حلفائي، من خلال أصدقائه في الدول العربية أو في العالم، لدفع الكيان الصهيوني لموضوع إيقاف العدوان وتطبيق القرار وتطبيق الاتفاق والعودة إلى مرحلة ما قبل 8 أكتوبر من العام 2023 في هذا السياق، يعني تطبيق 1701. العدو يحاول وبشتى الوسائل أن يأخذ التزامات من لبنان وضمانات في تجميد موضوع سلاح المقاومة وإخراجه من الخدمة، لا سيما ضمن جوهر المقترح المصري إنهاء حالة المقاومة بصورة من الصور.
أتساءل دكتور أيضا حول انعكاس التوتر داخل حكومة الاحتلال، خاصة بين نتنياهو ووزرائه طبعا، كيف ستنعكس على مسار العمليات العسكرية والسياسية في غزة ولبنان؟
طبعا يعني الوضع في داخل حكومة يعني نتنياهو المتطرفة التي تضم مجموعة من التناقضات والمصالح المتناقضة، لا سيما في موضوع الاستمرار في الحرب، الاستمرار في العدوان على غزة، موضوع فتح جبهة في لبنان، كل ذلك يأتي في إطار يعني محاولات الكيان الصهيوني لاستثمار ما يجري بالقوة من خلال استخدام الآلة العسكرية والذهاب إلى التطرف والضغط، وخصوصا أن الكيان الصهيوني يحاول وبشتى الوسائل أن يحسم المعركة والنتائج والانتصار لنفسه، بالرغم من أنه وافق على وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين وأيضا مع اللبنانيين، هو وافق، ولكن تصدر أصوات من الحكومة الإسرائيلية تريد أن تفجر الوضع أو تحاول أن تضغط على نتنياهو بعدم الذهاب إلى التهدئة ووقف إطلاق النار. وهذه المسألة يعني بطبيعة الحال يعني يريدون أن يوحوا بأن هناك مشاكل داخلية في إسرائيل في موضوع وقف إطلاق النار، وأن مسألة العودة إلى القتال هي مسألة طبيعية لإرضاء اليمين المتطرف في داخل الكيان الصهيوني، وأيضا موضوع القوانين التي صدرت من الكنيسة الإسرائيلية في موضوع إعدام الأسرى الفلسطينيين. وهذه مسألة بطبيعة الحال تؤكد على أن التيار المتطرف في الكيان الصهيوني هو الذي يضغط ويحقق إنجازات سواء في الكنيسة الإسرائيلية أو في الحكومة الإسرائيلية. وهناك يعني انتقادات من المعارضة الإسرائيلية فيما يخص نهج الحكومة اليمينية المتطرفة في الكيان الصهيوني بأنه الاستمرار في الحروب وحالة الحرب وعسكرة المنطقة والدخول في مشاريع طويلة الأمد تنهك الكيان الصهيوني واقتصاده والجبهة الداخلية، وبالتالي يعني يحملون نتنياهو موضوع استمرار الحرب وأيضا الحكومة المتطرفة التي يخضع لها نتنياهو، لسيما بن كفير وسموتريش الذين يريدان أن تبقى هذه المعركة وهذه الحرب مستمرة. شكرا. لتحقيق مصالحها استراتيجية في موضوع السيطرة وعدم القبول ببناء أو إنشاء دولة فلسطينية في فلسطين المحتلة.
تحية طيبة لكم دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم. شكرا.